فهل عسيتم إن توليتم؟ يا من في قلوبكم مرض، يعني المنافقين، هل عسيتم؟ يعني لعلكم أو ربما أنكم إذا توليتم عن الإيمان وعن القرآن وعن الجهاد مع المؤمنين في سبيل الله، والمقام مقام تحرير ومقام نوع من تهيئة النفوس لمخاتلة المشركين الذين يتهيئون للانقضاض والهجوم من جديد على المدينة في معركة أحد كما حصل فعلا. والغريب أنه في الآية التي قبلها الله سبحانه وتعالى قال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، إشارة إلى أنهم ينكلون ويتراجعون، وهذا حصل في معركة أحد. ولذلك كان من معجزات القرآن أنه بعد هذه الآية الكريمة في معركة أحد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بدأ عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقون يقولون يعني ما نتوقع ما في قتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم ونقاتل جماعتنا وجيراننا وأصحابنا وكذا. فظل عبد الله بن أبي بن سلول يلف ويدور ويقول أصلا إحنا ما مطلوب منا أن نقاتل خارج المدينة، نقاتل من يأتينا في داخل المدينة. فبدأ يثير الشبهات ويتعلق بالمشتبهات حتى رجع بكم؟ 30% من عدد أفراد الجيش، رقم ليس بالسهل. فإذا أضفت إليه أنه نتيجة المعركة كان فيها نوع من الانكسار على المسلمين والقتل واتخذ الله منهم شهداء، كان الناس في تلك الأمور وضع صعب جدا، وربما البعض يتوقع أنه لن تقوم للإسلام قائمة وأن يعني الرسالة قد يعني تذهب، ويظنون بالله الظنون. فهنا قال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم، يعني أعرضتم عن الجهاد وتخليتم عنه، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني ترجعون إلى بلدكم. لماذا؟ هل لإقامة حياة كريمة وللإصلاح وللصلة؟ لا، وإنما تهربون من المعركة للدفاع عن المدينة والدفاع عن الإسلام من أجل أن ترجعوا إلى المدينة لأن تفسدوا فيها وتحاولوا أن تؤثروا على عقول المؤمنين وتظلموا الناس وتمنعوا من يريد البذل في سبيل الله من ذلك. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وتقطعوا أرحامكم، جماعتكم الذين أسلموا وحسن إسلامهم تتكلمون فيهم أو تقاطعونهم، أو وأنتم أمس تقولون لا نقاتل قريش، لا نقطع أرحامنا ولا نقاتل جيراننا، فتركتم الجهاد ورجعتم لا لتبنوا حياة جميلة مباركة، وإنما لتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. كيف يكون هذا؟ فهذا دليل على أنهم أناس يعني غير جادين، لا في الحرب ولا في السلم. فهم لو رجعوا للمدينة ما رجعوا ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعملوا الخير، وإنما رجعوا ليفسدوا في الأرض ويقطعوا الأرحام. وهذا دليل على أن الدين جاء بصلة الرحم والتواصل مع الناس، صلة حتى غير المسلم، كما قال النبي عليه السلام لأسماء صلي أمك وهي مشركة. وكذلك الفساد في الأرض، نهى الله تعالى عن الفساد في الأرض وقال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أيا كان لون الفساد، أولئك الذين لعنهم الله، يعني أولئك الذين تولوا وتخلوا ونافقوا، الذين في قلوبهم مرض. وليس اللعن هنا مباشرا على الآية السابقة على الذين يقطعون أرحامهم، وإن كان هذا ورد فيه الوعيد وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرحم أنها قالت يا ربي هذا مقام العائذ بك، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الرعد والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني مثل الرحم والجار والصديق، أولئك لهم اللعنة فلعنهم ولهم سوء الدار. فلمن يقطعون الأرحام ويفسدون في الأرض جزء من اللعنة، ولكن اللعنة هنا وعمل أبصار والصمم هو للمنافقين الذين عليهم الكلام، الذين تولوا وأعرضوا ورفضوا، أولئك الذين لعنهم الله يعني طردهم من رحمته، فأصمهم فلا يسمعون القرآن. هم يسمعون ولكن كأنهم لا يسمعون، فإذا سمعوا ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لأن العبرة ليست بالسماع فقط، وإنما العبرة بالسماع الذي يخترق الأذن ليصل إلى القلب فيغير، يحدث التغيير. الكلمة الصادقة هي تلك الكلمة التي تحدث التغيير الإيجابي في نفس الإنسان، ولهذا كانت الكلمة الطيبة صدقة. فهؤلاء أصمهم الله تعالى فلا يسمعون، وأعمى أبصارهم. لم يقل أصم آذانهم، لأن الأذن حتى لو قطعت الأذن قد تسمع، فذكر زوال حاسة السمع وإصابتهم بالصمم. قال وأعمى أبصارهم، إشارة إلى أنهم لا يشاهدون، كأنهم لا يشاهدون الطريقة أمامهم، بخلاف المؤمنين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فيوصفون في مواضع كثيرة جدا بالعمى، صم بكم عمي كما قال عن الكافرين. إذن هذا جزاؤهم، أفلا يتدبرون القرآن. كأن الآية دي فيها علاج لما في نفوسهم من المرض، وما في أذانهم من الصمم، وما في أعينهم من العمى. الدواء موجود في القرآن الكريم لو أرادوه، وهو متاح لهم لو سمعوه. ولهذا قال أفلا يتدبرون القرآن، وفي ذلك دعوة لهم وعدم تيئيس، أن الطريق مفتوح، وما دام الإنسان حيا ونفسه يتردد فباب التوبة أمامه مفتوح. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. آيات كثيرة جدا تدعو إلى التدبر. وأقول من بركة مجالس العلم وخاصة مجالس تفسير القرآن الكريم أن يكون فيها تدبر للقرآن الكريم، وحبذا أن يسعى الإنسان أن يجعل له وردا يتدبره. كثيرون عندهم ورد يقرؤونه من القرآن الكريم، لكن حبذا أن يكون عندك ورد تتدبره، ولأن تقرأ آية واحدة أو صفحة واحدة من القرآن عدة مرات وتتأمل معانيها، والتدبر معناه أنك تقف في دبر كل آية أو كل كلمة وتفكر في معناها وتعرض قلبك عليها، فذلك خير من أن يهد الإنسان هدا القرآن هدا كهد الشعر، أو ينثره نثرا كنثر الدقل ولا يعرف حلاله ولا حرامه ولا يقيم حدوده ولا يعرف معانيه. أجد أيها الأحبة أنه من أقوى ما يعزز الإيمان في قلبي لما أقرأ القرآن الكريم، فأجد الإعجاز في ألفاظه. على سبيل المثال، الآن العلم الحديث تفجر باكتشافات مذهلة جدا في هذا القرن، علوم يعني لم تخطر للبشر على بال ربما من عهد آدم عليه السلام، علوم غريبة وخارقة للمألوف وخارقة للعادة في كل مجالات الحياة، في الطب، الفيزياء، الكيمياء، النفس الإنسانية، جسد الإنسان، في الكون، في الفضاء. ومع ذلك تجد أن هذا القرآن الكريم لا يوجد فيه لفظ واحد يتعارض مع هذه الحقائق العلمية. هذا بحد ذاته كافي على أنه من عند الله، لأنه نزل في ظروف مختلفة ولأمة سابقة. بل تجد آيات القرآن الكريم واسعة جدا، مثلا لما يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذه الآية أن القسم عظيم، لأن الله يعني قال ذلك، فمواقع النجوم شيء عظيم، ولذلك كانوا يؤمنون بعظمة مواقع النجوم لأنهم قرأوا القرآن وأخبرهم الله تعالى عنها. لكن اليوم الذي يقرأ في الفلك ويعرف مواقع النجوم يجد الكلام عن المجرات أشبه بالخيال، ويمكن تذهب أحيانا إلى بعض القبب في جدة، في الرياض، في بريطانيا، في عدد من بلاد العالم، ورأيت هذا في قبب تشبه الفلك فضائية، وترى فيها صور النجوم والأفلاك والشيء يعني في غاية الغرابة، وأعداد لا يكاد الحصر يأتي عليها. بل أغرب من ذلك لما يقول بمواقع النجوم، يقول بعض العلماء، وهذا له ارتباط بنظرية النسبة لأينشتاين، أن هناك نجوم قد هوت وذهبت وبقيت مواقعها يراها الناس مضيئة، لأن النجم ذهب وكان الضوء في الطريق إلينا، ولا نزال نرى هذا النجم وهو قد احترق منذ فترة طويلة. فهناك يعني القرآن مليء بالحجج والبينات، ولهذا قال أفلا يتدبرون القرآن من أجل علاج أمراض قلوبهم وصمم آذانهم وعمى أبصارهم أم على قلوب أقفالها. وهنا لم يقل أم على القلوب، وإنما قال على قلوب، يعني على قلوب بعض الناس، وجاء بها نكرة إشارة إلى أن هؤلاء الناس المنافقين هم ليسوا منفصلين، يعني ما عندهم حي مستقل ولا مدينة مستقلة، وإنما هم في غمار الناس، داخلون مع الناس يصلون معهم ويجلسون معهم وأحيانا يسافرون معهم للغزو، ولكن قلوبهم مقفلة عليها أقفال تحتاج إلى مفاتيح. وقد قال أبو جاهد رحمه الله إن القرآن فيه الران وفيه الطبع وفيه القتل، كلا بل ران على قلوبهم، وهذا أخف وأشد من الطبع وطبع على قلوبهم، وأشد من القفل أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، هذا حديث عن مجموعة موجودة أخرى لها علاقة بالموضوع، وهم الذين ارتدوا على أدبارهم، كأنهم مشوا في طريق ثم رجعوا من الطريق ذاته. ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. هذه القصة، إن ليس الأمر أنهم ناس يبحثون عن حق، وإنما تبين لهم الهدى وأعرضوا عنه. ولذلك قال بعض المفسرين إن المقصود بهذه الآية هم اليهود، لأن اليهود عندهم معرفة وعندهم علم، وسماهم الله تعالى المغضوب عليهم لأنهم عندهم معرفة ولكن لا يعملون بها. وقال مفسرون آخرون إن المقصود هنا المنافقون، لأن الله تعالى قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وبعض المنافقين ربما تبين لهم بعض العلم، أو تحمسوا أول الأمر، أو تأثروا في البداية، لكن مع الوقت حصل تأثير عليهم من جلساء أو جيران أو من اليهود أو سواهم. والأقرب عندي أن الآية تتكلم عن مجموعة خاصة، وهم فئة من اليهود تظاهروا بالدخول في الإسلام فأصبحوا منافقين من اليهود. الآية إن تتكلم عن المنافقين من اليهود، فهم يصدق عليهم أنهم يهود قرأوا التوراة وعرفوا ما فيها، وأنهم منافقون حضروا مع مجالس المسلمين وسمعوا القرآن وجالسوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. أما سول يعني سهل، زين لهم الموضوع وأغراهم به، من جهة أنه زينه له، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ثم قال وأملى لهم، يعني أغراهم بالوقت، قال معكم وقت أحيانا، يعني اللي ما تسويه اليوم تسويه بكرة، وكل شيء ممكن، والأيام متصلة والعمر مديد، وربما تفعل اليوم شيء وترجع عنه غدا. فأغراهم بهذا الأمر، أملى لهم، أعطاهم فيه أمل. فهذا معنى قوله سول لهم وأملى لهم، ذلك يعني ما حصل لهم من الحكم بالارتداد، بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. من هم الذين كرهوا ما نزل الله؟ لا هم المنافقين الآن هم اللي قالوا الكلام هذا، لكن الذين قيل لهم منهم الطرف الثاني
يهود.
إن قلتوا اليهود قلنا هؤلاء يهود منافقين في الوقت ذاته. قلت لكم أنا أنه الراجح أن هؤلاء فئة من اليهود تظاهروا بالدخول في الإسلام، فهؤلاء هم الذين يجري عنهم الكلام الآن، ووصفهم الله بأنهم ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى وزين سول لهم الشيطان وأملى لهم. الله وصف ذلك بأن هؤلاء الناس الذين هم من اليهود المنافقين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله مجموعة ثانية سنطيعكم في بعض الأمر. من هم؟ كفار قريش. طيب شوف واحد ثاني نعطيه الجائزة تفضل. قالوا لكفار قريش وهم أفضل أولى ما ينطلق وينطبق عليهم أنهم كرهوا ما نزل الله. كفار قريش واضح أنهم كرهوا ما نزل الله، كرهوا القرآن وكرهوا الحق وكرهوا الوحي أكثر من غيرهم. قالوا لهم سنطيعكم في بعض الأمر. إذن هؤلاء المنافقون اليهود قالوا لمشركي مكة سوف نطيعكم في بعض الأمر. ما هو بعض الأمر؟ ما هو كل شيء نطيعكم فيه؟ إذن هناك تحالف قذر وتاريخي ما بين اليهود وأطراف أخرى، واليهود عادة كما قال الله سبحانه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. في ذلك الوقت كانوا يحاولون أن يتحالفوا مع قريش ومع الوثنيين، حتى قالوا لأهل مكة أنتم أهدى من الذين آمنوا، مع أنهم يعرفون أن هذا كلام باطل، كيف يفضلون عبدة الأوثان على موحدين. واليوم تجد اليهود لا يستقلون بأنفسهم إلا عن طريق التحالف مع القوى العالمية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك حلف استراتيجي وهناك يعني علاقة راسخة ومصلحة أمنية لا يمكن الحديث عنها على الأقل في الظروف الحالية. فهؤلاء اليهود المنافقون قالوا لمشركي مكة سنطيعكم في بعض الأمر. ما هذا الذي البعض الذي سيطيعون فيه؟ ها؟ أعد. أيوة طيب هذا صحيح تفضل. إذن من بعض الأمر أنهم سيثبطون الناس عن القتال والجهاد ويتراجعون بهم كما حصل في معركة أحد، أنه لن نكون معكم لن ندخل معكم في حرب، سنخذل المسلمين من الداخل. هذا جزء منه. أيضا من بعض الأمر أنهم سيكونون عندهم نوع من الولاية معهم والصلة والعلاقة، بمعنى أنه سنعمل على أن نكون جهازا أمنيا يخدم مصالحكم، ننقل لكم أخبار المسلمين وأحوالهم ونقاط الضعف فيهم والمشكلات الموجودة عندهم نوصلها إليكم. هذا أيضا من بعض الأمر. أيضا من بعض الأمر وهذا معنى مهم، أننا سنوافقكم على أن محمدا ليس برسول ولم ينزل عليه وحي. فهنا يقولون نحن لا نوافقكم يا معشر قريش على أنه ما نزل وحي أصلا، ما أنزل الله على بشر من شيء، لا، لأنه نحن نؤمن بموسى، ولكن سنطيعكم فيما يخص محمد أن نجحد رسالته. هذا بعض الأمر وليس كله، فهم يؤمنون بأصل الوحي ولكن لا يؤمنون بنزول الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه والله يعلم إسرارهم. شوف الجمهور يقرؤونها والله يعلم إسرارهم بكسر الهمزة، يعني يعلم ما يسرون في قلوبهم، فهم ظاهرا يكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في السر هم يؤمنون به، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي قراءة سبعية والله يعلم أسرارهم، وعلى هذا تكون أسرارهم يعني الأخبار والقصص والاتفاقيات التي يبرمونها مع شيوخ مكة وزعمائها.